أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على آل محمد.
يقع الكلام فيما يكون علامة للجزم بحسب الأصل، وفيما ينوب عن هذه العلامة عند تعذر ظهورها. والجزم كما عرفنا من العلامات التي اختصت بالفعل المضارع، وذلك لأنه لا يوجد عندنا حقيقة إلا علامات ثلاث، هي الضمة والفتحة والكسر، وأما السكون ففي الحقيقة ليس هو حركة، بل هو عدم الحركة. ولكن لما وجب أن يعطى للمضارع علامات ثلاث وامتنعت الكسرة له بسبب اختصاصها بالاسم، وجب أن يعوض عنها بحركة ثالثة، ولم يكن بعد الضمة والفتحة والكسرة إلا السكون، فاعتبروه حركة وعلامة، وإن كان هو في الحقيقة عدم الحركة وعدم العلامة، فصار السكون لذلك علامة على الجزم، والجزم من خواص الفعل المضارع، فالسكون لا يكون إعرابا إلا في الفعل المضارع. فكل موضع يصح أن يسكن فيه آخر المضارع من دون مانع فهو موضع الأصل، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا لمانع، والمانع إما هو تعذر ظهور هذا السكون، وإما هو التقاء الساكنين. ومن هنا يقال إن الأصل في الجزم أن يكون بسكون، ولا ينتقل عنه إلا لمانع يمنع من ظهوره كالتقاء الساكن. وما يمكن أن يكون عوضا عن هذا السكون ليس هو عبارة عن حركة أخرى كالفتحة والضمة والكسر، لا ينوب عن السكون لا ضمة ولا فتحة ولا كسر لما سنعرف، بل ينوب عنها شيء واحد فقط، وحذف الحرف، وكأنهم وجدوا مسانخة ومناسبة بين السكون وبين الحذف، لأن السكون هو عدم الحركة والحذف هو عدم الحرف، فجعلوا عدم الحرف عوضا عن عدم الحركة، وذلك في موضعين: الموضع الأول إذا كان الحرف الأخير للمضارع من حروف العلة، يعني إذا كان الحرف الأخير واوا أو ياء أو ألفا، وذلك لأن السكون لا يظهر على هذه الحروف. ليش لا يظهر؟ لأن هذه الحروف بطبيعتها تقتضي السكون، فلا يمكن ظهور الحركة عليها، وقلنا إن السكون هو عدم الحركة، فلا يعلم حينئذ أن هذا السكون الذي على هذه الحروف أهو سكون الجزم أم هو سكون قهري حاصل لها بسبب طبيعة هذه الحروف. ولذلك التفت مثلا يكوي حتى في الفعل المضارع، أنت ماذا تقول؟ يكوي بإبقاء الياء على حالها، لأن الياء يستثقل ظهور الضمة عليها فيصار إلى الكسر. أو عندما تقول مثلا يسعى، هذه الألف المقصورة بسبب امتناع ظهور الضمة والفتحة عليها وجب أن تبقى ساكنة، لأن السكون كما عرفنا هو عدم الحركة. فهذا الحرف لا يخلو إما أن يقبل الحركة أو لا يقبله. وما معنى أن لا يقبلها؟ أن يكون ساكنا، تمام. إذن فهذا السكون سكون قهري لاحق لهذه الحروف بحسب طبيعته، ولذلك امتنع أن يجزم هو هنا بالسكون، لا لأنه لا يمكن أن يظهر السكون، وهذه الحروف هي ساكنة، تمام، ليست إلا ساكنة، ولكن هذا السكون يلحقها في مورد الجزم وفي غيره من الموارد، فلم يعد بالإمكان أن نستكشف الجزم من هذا السكون، لأنه يكون في حالة الجزم ويكون في حالة الرفع والنصب أيضا. ولذلك نحن عندما نقول إن هذا الحرف مثلا لا يمكن ظهور السكون عليه، إذن لابد أن يكون متحرك، إن الحرف إما هو متحرك أو غير متحرك. وما معنى أن يكون غير متحرك؟ أي أن يكون ساكن. ومن الواضح أن الألف المقصورة أو الواو أو الياء لما امتنع ظهور الحركة عليها علم أن السكون من لوازمها، سواء كان الفعل مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. وإذ كان السكون على أواخر هذه الحروف بحيث يتحقق في الجزم وفي غير مورد الجزم، فلا يصح أن نعتمده علامة على الجزم، لأن العلامة يجب أن تكون مانعة، ودخول السكون ها هنا ليس مانعا. قلنا إن العلامة دخولها يمنع من كون الشيء مغايرا لما هو علامة له، ولذلك دخول الألف واللام على الكلمة يمنع من كونها فعلا ويمنع من كونها حرف. السكون على الآخر لا يمنع من كون الفعل مرفوعا ولا منصوبا، لأنه سكون قهري حاصل لهذه الحروف بسبب طبيعته. ولذلك نقول إن الساكن الذي هو أو السكون الذي هو علامة الجزم ما هو؟ هو السكون في موضع يصح فيه ظهور الحركة، كما تقول لم يلعب، لا مطلقا، هذا سكون في موضع يقبل الضمة ويقبل الفتحة، إذ تقول يلعب ولن يلعب. وعندما تقول لم يلعب فهذا سكون في موضع يقبل الحركة، إذا فهو علامة على الجزم. أما السكون اللازم فلا يكون علامة على الجزم. طيب، إذن المضارع إذا كان آخره ألفا أو واوا أو ياء فلا نقول يمتنع ظهور السكون عليه، هذه الحروف لا تكون إلا ساكنة. المضارع الذي يكون آخره واحدا من هذه الحروف لا يمكن أن يكون السكون فيه علامة على الجزم، لأن العلامة يجب أن تكون مانعة، والسكون لمكان وجوده في الفعل حتى حالة الرفع والنصب فليس بمانع، فلا يكون علامة على الجزم. ومقتضى القاعدة حينئذ أن ننتقل إلى ما يمكن أن يكون بديلا عن هذا السكون، ولا يمكن أن يكون بديل السكون في هذه المواضع الضمة أو الفتحة. الكسرة واضح لأنها مختصة بالأسماء، الضمة أو الفتحة ليش واضح؟ لأن المشكلة لم تنشأ من أن السكون لا يظهر على آخر الحرف، المشكلة نشأت من أن هذه الحروف لا يمكن أن تكون إلا ساكنة، فكيف يعوض عنها بالحركة؟ معنى أن يعوض عنها بالحركة أن تنقلب هذه الحروف غير ساكنة، والفرض أن السكون لازم لها لا ينفك عنه. ومن هنا ضاق الخناق، فوجب أن يعوض عن السكون بحرف لامتناع أن يعوض عنه بحركة من الحركات الظاهرة. ولكنهم وجدوا أن السكون لما كان معنى عدميا، إذ هو يرجع إلى كونه عبارة عن عدم الحرك، فما يناسب أن يعوض عن عدم الحركة هو عدم الحرف لا الحرف، تحصيلا لمكان المناسبة. فكان أن حذفوا هذا الحرف وجعلوه علامة على الجزم، فصار عدم الحرف عوضا عن عدم الحركة، كما يعوض بالحرف عن الحركة، حملا للوجود على الوجود، أو حملا للعدم على العدم، كما يحمل الوجود على الوجود. ولذلك المضارع إذا كان آخره ألفا أو واوا أو ياء فإنه يجزم بحذف حرف العلة، ويقال للمضارع حينئذ إنه معتل الآخر. وقد عرفنا الوجه في تسمية هذه الحروف بحروف العلة، لأنها سقيمة لم تجري على نسق سائر الحروف في أنها تقبل الحركات. طيب، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني أن يكون المضارع من الأفعال الخمسة، وذلك لأن الأفعال الخمسة في حالة الرفع عوض عن الضمة، عوض لها عن الضمة بثبوت النون، فعلم أنه في موضع الجزم لابد من اختزال هذه النون والمجيء بما يكون والمجيء بعلامة الجزم، ولا يمكن أن تكون علامة الجزم هي السكون، لأنه بعد اختزال هذه النون التي جعلناها علامة على الرفع صار آخر الفعل هي الألف، والألف واحدة من حروف العلة، ولكن هذه الألف لا يمكن حذفها ها هنا لأنها ألف الاثنين، لأنها كلمة برأسها، وجب أن يعوض بتعويض آخر غير حذف الألف وغير حذف وغير وجود النون. قالوا إذن فلنجعل عدم النون بنفسه عوضا عن الجزم، لأن الجزم أو لأن علامة الجزم السكون، والسكون عدم الحركة، فجعل عدم الحرف عوضا عن عدم الحركة. ولذلك فيما بعد في حالة النصب دار الأمر بين أن تكون النون موجودة وبين أن تكون النون معدومة، إذ لا يوجد برزخ وواسطة وثالث لهذين الاحتمالين، إما أن تتوجد النون أو لا. فقالوا إذن فلا بد أن نحمل حالة النصب إما على الرفع وإما على الجزم، فحمل النصب على الجزم في الأفعال لأن النصب كان يحمل على الجر في الأسماء. هذا تمام الكلام في الجزم ومواضعه وما ينوب عن علامة الجزم عند تعذرها. ومن هنا فالقاعدة أن علامة الجزم في المضارع هي السكون، إلا أن يكون معتل الآخر فيجزم بحذف حرف العلة، أو أن يكون من الأفعال الخمسة فيجزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. بقية المطلب نقرأها، وهناك جملة من المطالب التي بإمكاننا أن نطبق العبارة فيها ونقرأ. طبعا الشارح هنا التفت، أو الماتن قسم على العلامات الإعرابية، ثم بدأ بالبحث على طريقة هذه العلامات، يعني انطلق من في بحثه من تقسيم العلامة الإعرابية إلى رفع ونصب وجر وجزم، ثم بحث في الأسماء والأفعال وطريقة إعرابها من هذا المنطلق، تمام؟ ثم بعد أن أنهى هذا التقسيم أعاد البحث ولكن بطريقة ثانية. يعني كان المقسم ما هو؟ المقسم كان هو المرفوع، نقسم المرفوع إلى ما يكون مرفوعا بالضم، وإلى ما يكون مرفوعا بالنون، وإلى ما يكون مرفوعا بالواو إلى آخره. طيب، وما يكون مرفوعا بالواو مثلا هو الجمع المذكر السالم، وما يكون مرفوعا بالضمة مثلا الاسم المفرد أو الفعل المضارع، ما يكون مرفوعا بثبوت بالنون هو الأفعال الخمس. فالأفعال الخمس والجمع المذكر السالم والمثنى وكل هذه المفردات والمصطلحات كانت أقساما لأي شيء؟ لمقسم واحد هو المرفوع. ثم أخذ المنصوبة فقسمه ذات التقسيم، ثم أخذ المجرور فقسمه ذات التقسيم، فكان المثنى يقع قسما للمرفوع وقسما للمنصوب وقسما للمجرور. الآن سوف يعيد الماتن البحث بطريقة معكوسة، إذ إنه سوف يأخذ المثنى فيجعله مثلا هو المقسم، فيقسمه إلى مثنى مرفوع ومثنى منصوب ومثنى مجرور ليضبط باب التثنية، فنقول المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا كله قد عرفناه، ولكن مفصلا في كل قسمة من تقسيمات الرفع والنصب والجر على حدة، لأنه يريد أن يجمع أحوال المثنى من هذه الانقسامات فيعطيك إياها بضابط واحد. واضح كيف اختلفت طريقة البحث، وإلا لا يوجد عندنا شيء جديد. الجمع المذكر السالم كنا نتعرف على حالته في حالة الرفع عندما نقسم المرفوع، وعلى حالته في حالة النصب عندما نقسم المنصوب، وعلى علامته في حالة الجر عندما نقسم المجرور. الآن سوف يلملم آثار هذا الجامع فيجعله مقسما ويقول لك الجمع المذكر السالم إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجرور، إذن فهو يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. فما كان مقسما في طريقة البحث السابق ينقلب قسما، وما كان قسما سوف ينقلب هو المقسم. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، لأنه في قبال الصحيح ماذا يوجد؟ المعتر. وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب أو يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأل. ليش أتى بكل هذه التفت؟ يلعب وينجح ويسافر، هذه صحيحة، هذه أفعال صحيحة الآخر، بل صحيحة الأول وصحيحة الوسط أيضا. ولكن يعد شو أصله في الماضي؟ فالواو من حروف العلة أو لا، ولكنها ليست في الآخر، تمام؟ فهذا يقال له معتل الأول، جيد؟ ومعتل الأول يقال له المعتل المثال. طيب، ويسأل سأل، فالهمزة في وسط الكلمة، فهذا معتل الوسط، وهذا يقال له معتل أجوف. المعتل أو الثلاثي، يعني الكلمة الثلاثية التي تتركب من حروف ثلاث، إذا وجد فيها واحد من حروف العلة ألف أو واو أو ياء، سواء في أولها أو في وسطها أو في آخرها، يقال له معتل. فإن كان حرف العلة في الأول سمي المعتل معتلا مثاليا، وإن كان في الوسط أجوف، وإن كان في الآخر فهو معتل الآخر. ولكن هذا التقسيم إنما يعتني به أهل الصرف لا أهل النحو، لأن أهل النحو إنما يبحثون عن الإعراب والبناء ومحلهما آخر الكلام. فلذلك ليس لنا شغل إلا بأن بحرف العلة الذي يكون في آخر الكلام، ولكنه جاء بكل هذه الأمثلة ليدلك على أن وجود حرف علة في الأول أو في الوسط لا يضر بكون الفعل صحيحا ولو بالنسبة إلى غرضنا نحن النحاة، وإن كان هذا في الصرف لا يعد صحيحا بل معتل، غاية ما في الأمر أنه معتل أجوف أو معتل مثال. طيب، فالمراد ما كان آخره حرفا صحيحا بمعزل عن أوله وعن وسطه. فإذا قلت لم يلعب علي، طبعا لم أداة جزم، حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الألعاب، يلعب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الضار على آخره، علي إلى آخره، مفعول به فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الضار على آخره. ولم ينجح بليد، ولم يسافر أخوك، أخوك أيضا فاعل ولكنها فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. ولم يعد إبراهيم، شوف مرفع بالضمة واحدة لا بضمتين لأنه ممنوع من الصرف، خالدا. ولم يسأل بكر الأستاذة، فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه. طيب، وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعلا مضارع صحيح الآخر. الآن نحن ماذا قلنا؟ قلنا إنه لا ينوب عن السكون في حالة الجزم أي حركة من الحركات، ما ينوب عن السكون فقط ما هو حذف حرف العلة. الآن عندما تقول لم يضرب، تمام، لكن إذا كان الفاعل هو الولد ماذا تقول؟ لم يضرب الولد، ولم يلعب الولد، تمام. ونحن ماذا نقول؟ مجزوم بالسكون الضار على آخره وحرك بالكاس منع عن التقاء الساكنين. فلك أن تتساءل لما لا نجعل هذه الحركة التي هي الكسر أو الفاتح، تمام، نجعلها هي علامة الجزم؟ والجواب لأن هذا التحريك ليس دائميا بالنسبة إلى المضارع بل فقط في حالة التقاء الساكن، ولذلك تقول لم يلعب الولد بسبب أن الباء الساكنة التقت مع اللام الساكنة في الولد. أما هذه الألف لا تلفظ، سيأتي معكم الألف في التعريف لا تلفظ إذا وقعت في وسط الكلام، فعندي لام ساكنة وعندي الباء ساكن، ولكن قد لا يكون الفاعل معرفا بالألف واللام، لم يلعب زيد، وما يكون علامة على الجزم يجب أن يكون علامة ثابتة. طيب، قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا، يعني يكون ذلك الحذف دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويشقى ويبقى. شو الفرق بيناتهم كلهم؟ يسعى ما هو أصلها؟
سعى.
إذن فمضارعه آخره ألف مقصورة وماضي آخره شو؟ ألف طويلة، عفوا مقصورة نشتغل، تمام. طيب يرضى
رضي.
أصلها بالياء
فتحة
يرضى، ما هو ماضية؟
رضي.
فآخره آخر ماضية شو؟ يا. وإن كان يسعى ويرضى عند كونهما في هيئة المضارع يكون آخرهما ألف مقصورة، ولكن هذه الألف المقصورة تارة يكون أصلها ألفا مقصورة أصلها ألفا مقصورة مثل يسعى أصلها سعى، ومرة يكون
ألف طويلة
آخرها يعني ما يكون أصلها ياء، فتكون هذه الألف المقصورة منقلبة عن ياء. طيب مثل يهوى وينأى ويشقى شقيا ويبقى بقيا. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويقسو وينبو. تعال نشوف يدعو ما هو أصلها في الماضي؟ دعا بألفين طويلة. خذوا قاعدة، كل ما ماضيه، كل ما يكون ماضيه بألف طويلة في الآخر فإنه في المضارع ماذا يصبح؟ واو. وكل ما يكون ألفا مقصورة فإنها في المضارع تصبح ياء أو ألفا مقصورة. تمام؟ سعى بألف مقصورة إذن تقول يسعى. كوى بألف مقصورة ماذا تقول؟
يكوي.
إذن فما آخره ألف مقصورة فمضارعه تنقلب هذه الألف إما إلى ياء أو تبقى ألفا، أما الواو فهي دائما منقلب عن ألف طويلة. طيب يدعو أصلها دعا، يرجو رجا، يبلو بلية، نعم بلية الثوب يعني خروبة، ويسمو سما، ويقسو قسى، وينبو نبا. طيب ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء الذي أخفن. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يعني ياء يعطي من أعطى، ويقضي من قضى، ويستغشي من استغشى، ويحيي من أحيا، ويلوي من لوى، ويهدي من هدى. طبعا يهدي من هدى، وأما يهدي من أهدى. تمام؟
يبلو يبلو
بلية
يا ما الألف يسموه
إيه؟ يبلو أحسنت، من بلى، من بلى، لأنه بلي فرق بين بلى وبلية. بلية بمعنى بلية الثوب يعني صار قديما، مش هيك؟ والبيلة
يعني الماضي اللي لها ألف طويل.
أحسنت، فلازم يكون بلى. إذا فيبلو هنا من وين مؤخذت؟ من البلاء، بلى. نعم صحيح. فإذا قلت لم يسعى علي إلى المجد، تمام، شوف كيف حذف حرف ال، فإن يسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت لم يدعو إلا إلى الحق، فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف النون والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالدا، فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. وقص على ذلك أخواتها. الموضع الثاني قال الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت، وقد سبق بيانها، ومثالها يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. تقول لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي، فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لام عليه. ولذلك عندما نقول مجزوم يعني مجزوم بهذا الحرف بلام، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، واضح؟ لأن كل فعل لابد له من فاعل. طيب قال فصل: المعربات قسمان. أولا كل الأبحاث السابقة كانت تقسيم تقسيما لأي شيء؟ للإعراب، للعلامة الإعرابية. الآن هذه العلامة الإعرابية عندما تحل على آخر الكلمة تصبح هذه الكلمة بحيث تسمى معرب. الآن نريد أن نقسم المعرب، فما كان قسما في التقسيمات السابقة الآن سوف ينقلب مقسما، وما يكون مقسما سوف ينقلب أقساما. قال: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قسم يعرب بالإعراب الأصلي الذي هو بالحركة الظاهرة، وقسم يعرب بالإعراب النيابي أي بالحروف. طبعا مش بالضرورة بالحروف، الإعراب النيابي قلنا لا يختص بالحروف، بل قد تنوب حركة مكان حركة أخرى، فهذا يكفي في أن يسمى الإعراب إعرابا نيابي. ولكنه هو سوف لا يذكر إلا ما يعرب بالحروف، ولذلك ما يعرب بالحروف عندنا الأسماء الخمسة، عندنا المثنى، عندنا الجمع المذكر السالم. وأقول: أراد المؤلف بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال، لأن أصلا التفصيل قد تقدم وصار واضح، حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب، والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية. هي هذه التقسيمات التي كنا نجريها عندما نقسم الكلمة المرفوعة أو المنصوبة إلى اسم وفعل، والاسم إلى مفرد ومثنى وجمع، والجمع إلى منكسر وسالم، والسالم إلى مذكر ومؤنث، إلى غير ذلك من التقسيم. قال: وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والمثنى وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يعرب بالحركات، والقسم الثاني يعرب بالحروف. وسيأتي بيان كل نوع منهما أو منها منهما نعم من هذين القسمين تفصيلا. طيب، قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. هناك كنا نعطي ننظر إلى الاسم المفرد من حيث إنه مرفوعا، هل يقبل الضمة أو لا يقبل، ثم ننتظر إلى أن نصل إلى موضع النصب فنبحث عن الاسم المفرد مرة ثانية في أن آخره هل يقبل فتحة النصب أو لا، ثم ننتظر بعد ذلك إلى الجر وهكذا. فهناك كنا نفصل الاسم المفرد فنبحثه على دفعات ثلاث. الآن على وجه الإجمال تقول: الاسم المفرد يرفع بضمة ينصب بفتحة ويجر بكسرة، وهذا معنى أنه أراد أن يجمل ما فصله، كأنه أراد أن يلخص لنا البحث وأن يجمع أشلاء البحث في كل معرب على حدة. أربعة أشياء: الاسم المفرد والجمع وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. شيء أي لم يتصل بآخره لا ألف ولا واو ولا ياء ولا نون النسوة أو التوكيد. وأقول: الحركات ثلاثة، وهي الضمة والفتحة والكسرة، ويلحق بها السكون. ليش قال يلحق بها؟ السكون ليس حركة، السكون عدم الحركة. إذن ولكن من باب ضيق الخناق واحتجنا إلى شيء رابع فإلحاقا، تمام؟ عد عدم الحركة حركة. وقد علمت أن المعربات على قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وهذا شروعا في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات وهو أربعة أشياء. طيب، الاسم المفرد، ومرادنا من المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا مذكرا سالما ولا من الأسماء الخمسة، وأن كانت الأسماء الخمسة في حقيقتها هي مفردة، ولكن هذا مجرد اصطلاح عندنا نحن النحاة، عندما نطلق المفرد لا نريد منه الأسماء الخمسة. قال: ومثال محمد والدرس من قولك: ذاكر محمد الدرس. ذاكر فعل ماضي مبني على الفتح الضائر على آخره، محمد فاعل مرفوع على مترفع الضم الضائر على آخره، الدرس مفعول به على متنصبه منصوب على متنصبه فتح الضائر على آخره. فذاكر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل مرفوع وعلى مترفع الضم الضائر، والدرس مفعول به منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة، وكل من محمد والدرس اسم مفرد. طيب، جمع التكسير ومثاله التلاميذ والدروس من قولك: حفظ التلاميذ الدروس. واضح، فعل فاعل مفعول به، فحفظ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والدروس مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهر، وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير، يعني إذا تظهر عليه الحركات الإعرابية. الثالث جمع المؤنث السالم، ومثاله المؤمنات والصلوات، من قولك خشع المؤمنات في الصلوات. ليش ما جاء بمثال للمنصوب؟ جاء بمثال فقط للمرفوع والمجرور، خشع المؤمنات فاعل، في حرف جر، المؤمنات اسم مجرور، لأن الكلام عما يعرب بالحركات الظاهر، والجمع المؤنث السالم يعرب بحركات ظاهرة في موضع الرفع والجر، أما في موضع النصب فتنوب الكسرة عن الفتح. فخشع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من العرب، والمؤمنات فاعل مرفوع ولم ترفع الضم الظاهرة، وفي حرف جر مبني على السكون إلى آخره، والصلوات مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم. طيب الرابع، يعني القسم الرابع الذي يعرب بحركات ظاهرة، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله يذهب، من قولك يذهب محمد، فيذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، يعني لا يوجد أداة ناصب ولا يوجد أداة جازم، فالأصل هو الرفع، وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. طيب في حالة النصب، أيضا في حالة النصب ينصب بفتحة ظاهرة، مع أنه لم يأتي بمثال لحالة النصب. نعم بحالة الجزم، وحتى في حالة الجزم قد يكون له حركة ظاهرة. على كل حال قال الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه، قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة، كلها يعني كل الكلمات، وتجزم بالسكون، فإذا كان اسما فله الجر، وإذا كان فعلا فله الجزم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة في خصوص موضع النصب، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. وأقول الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، فشيء مش واضح بالعمران، كله واضح. أما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، فرفع جميعها بالضمة، يعني هذه الأبواب الأربعة التي ذكرناها كلها ترفع بالضمة. ومثالها يسافر محمد اسم مفرد، والأصدقاء جمع منكسر، والمؤمنات جمع مؤنث سالم، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو اسم مفرد، والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير، والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومثالها لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات، مش والمؤمنات. طيب لن أخالف، لن حرف نصب، أخالف فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، هذا القسم الأول من أقسام ما يعرب بفتحة ظاهرة، هو الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء. محمدا مفعول به وهو مثال للاسم المفرد، الأصدقاء مثال للجمع المنكسر، المؤمنات مثال للجمع المؤنث السالم، كلها جاءت منصوبة إلا الجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بكسرة. قال فأخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومحمد المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وهو اسم مفرد كما علمت، والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وهو جمع تكسير كما علمت، والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا شو؟ ما عدا الفعل المضارع، أصلا هذا لا جر فيه فإنه لا يخفض أصلا، وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، ومثالها مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد، لأنه ممنوع من النصر. فمررت فعل وفاعل، واضح، مررت فعل ماضي مبني على سكون اتصالي بهذه التاء، والتاء المتحركة دائما هي فاعل. التاء التأنيث هي التي لا محل لها من الأعراب، التاء المتحركة في آخر الفعل دائما هي فاعل. بمحمد، عفوا، قال والباء حرف خفض، ومحمد مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت. والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جميعه، وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا. والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، وعلامة خفضه الكسر الظاهرة، وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، ولكن علامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف. والمانع من الصرف ها هنا العلمية ووزن الفعل. وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن المجزوم مختص بالفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم. هذا إعادة للبحث الذي أخذنا قبل قليل. ومثاله لم يسافر خالدا، فلم حرف نفي وجزم وقلب، لا، معاني هذه الحروف يأتي فيما بعد. ويسافر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزم السكون. وخالد فاعل مرفوع، وعلامة رفع الضمة الظاهرة. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلة. ومثاله لم يسعى بكر، ولم يدعو، ولم يقضي. جاء بمثال ما فيه ألف في آخره، وما فيه واو، وما فيه يعني. فكل من يسعى ويدعو ويقضي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف مع من يسعى، والفتحة قبلها دليل عليها، وحذف الواو من يدعو، والضمة قبلها دليل عليها، وحذف الياء من يقضي، والكسرة قبلها دليل عليها. طيب، لم يأتي بحذف النون، قال حذف النون حذف حرف، هو داخل وين؟ في مورد الإعراب بالحروف، كلامنا في مورد الإعراب بالحركات. طيب، قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وكم مرة صار، كم مرة صار معرفنا ما هي الأفعال الخمسة بذكر أمثلتها الخمسة؟ صح، واضح. وأقول القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرب بالحروف. طبعا واضح عندكم أن الإعراب النيابي لا يشترط أن يكون فقط بالحروف، بل قد يكون بال حركات. المهم أن ينوب شيء أيا كان هذا الشيء، عن ضمة الرفع أو فتحة النصب أو كسرة الجر أو سكون الجزم. وأقول القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرب بالحروف، والحروف التي تكون علامة إعراب أربعة، وهي الألف والواو والياء والنون، والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء: التثنية والمراد بها المثنى، ومثاله المصران والمحمدان والبكران والرجلان. الثاني جمع المذكر السالم، ومثاله المسلمون والبكرون والمحمدون. طيب التفت، لنفترض، طبعا نحن قلنا إذا كان عندي محمد ومحمد ومحمد وأردت أن تحكي مجيئهم فماذا تقول؟ جاء المحمدون، هذا واضح. ولذلك عندما تقول في النص تقول رأيت المحمدين ومررت بالمحمدين. الآن ماذا لو سميت ولدا لك سميته محمدون؟ مش سميته محمد وجاء معه محمد ثان ومحمد ثالث، أعطيته اسم من أول الأمر محمد، أو سميت ولدا زيدون، فهذا يعامل معاملة، هل هو مفرد فتقول جاء زيدون ورأيت زيدونة ومررت بزيدوني باعتبار أنه كلمة مفردة مثل محمد، أو لا؟ قالوا تعامل معاملة الجمع المذكر السالم وإن كان هو اسم مفرد ليس جمعا أساسا، تمام؟ فهذا لذلك ما سمي بالجامع يعني ما أعطي اسما هو هذا الاسم كان للجامع، فهذا يعامل معاملة الجامع المذكر السالم ويقال له ملحق بالجامع المذكر السالم. الثالث الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. الرابع الأفعال الخمسة ومثالها يضربان وتكتبان ويفهمون وتحفظون ويضربان ويكتبان، يضربان وتكتبان تكتبان ويفهمون وتحفظون وتسهرين. وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة تفصيلا. قال تفصيلا أمتى؟ الآن شوف إيه وراه. قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. شوف جمع كل ما تقدم في هذه العبارة. وأقول الأول من الأشياء، وهذه طريقة سائر الكتب التي سوف تأتي معكم، هذه الطريقة الأولى التي تقدمت، وهي أن نبحث أحوال الرفع على حدة وأحوال النصب على حدة، هي طريقة تفرد، طريقة تفرد بها هذا الكتاب. وإلا في الكتب الآتية طريقة البحث هكذا، أن تأخذ المثنى فتتعرف عليه في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجزم، لأنك تأخذ الرفع وتتعرف على كل ما يكون مرفوعا ثم على كل ما يكون منصوبا وهكذا. قال وأقول الأول من الأشياء التي تعرف بالحروف التثنية، وهي المثنى كما علمت، وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى، اسم يدل على اثنين بزيادة ألف ونون في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي يكون في الاسم مفرد، ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. شوف كيف العبارة تنطق لوحدها الآن، هذه القيود كلها لو لم نشرحها في المباحث السابقة لكنا عقدنا درسا من الأول من البداية، كلها صار واضح. قلنا الإضافة لا تجتمع مع التنوين. قال فمثال المثنى المرفوع، حضر القاضيان وقال رجلان، جاء مثال للمعرفة ومثال للنكرة، مثال لما فيه الألف واللام ومثال لما ليس فيه ألف واللام. فكل من القاضيان ورجل، طب القاضي ما هو أصلها؟ أصلها اسم منقوص يعني آخره حرف علي، ومع ذلك دخلت الألف ما عاد عندنا مشكلة، فلا فرق بين أن يكون الاسم صحيحا أو معتلا، لأنه فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واضح ليش؟ عفوا، واضح ليش يفتح ما قبل الياء؟ لتشعر بأن الياء منقلبة عن ألف حتى تدل على التثنية. ومثال المثنى المنصوب أحب ال، نعم، أحب المؤدبين وأكره المتكاسلين، فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها، من محرك لهذا الكتاب، وعلامة نصبه الياء، نعم، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المخفوض، نظرت إلى الفارسين على الفرسين، فارس وفرس كلاهما مثنى، فكل من الفارسين والفرسين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم، سوف نتابع قراءة هذه الأفحاث في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.